بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن السيد الماتن في خاتمة مباحثنا كتاب المضاربة عقد مسائل عنوان لواحق لأحكام المضاربة بعض الأمور المتبقية. المسألة الأولى منها قال إذا كان عنده مال مضاربة فمات العامل الذي هو أحد طرفي المضاربة، إذا توفى مات وعنده مال مضاربة. هنا توجد شقوق كما قلنا، شقق إلى عدة شقوق. فإن علم بعينه مال المضاربة فلا إشكال، يكون ملكا للمالك، مالك رأس المال، ويجب رده إليه. وإلا فإن لم يعلم بعينه فتارة يعلم بوجوده في التركة وأخرى لا يعلم بوجوده في التركة، هذا التشقيق الثاني. فإن علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين لا محالة وإلا رجع إلى السابق، مردد بين أن يكون هذه الدنانير أو تلك الدنانير أو هذا المال التجاري كالحنطة وكذا مثلا أو ذاك المال التجاري مرددون، يقول فكذلك أي لا إشكال في أنه هذا يكون باقيا على ملك مالكه وهو مالك رأس المال. قاتل أم يقول ويكون المالك شريكا مع الورثة لعدم تعين المال وتردده بين أكثر من مال، بين مالين أو أكثر، حينئذ يصبح شريكا معه. فقلنا أنه هنا وقع موقع الإشكال هذا الكلام من قبل جميع المعلقين على والمحشين على العروة، حيث قالوا أنه كيف يمكن أن يكون هذا سببا للشركة، مجرد الاشتباه والتردد بين مالين يعلم أن أحدهما لهذا والآخر للآخر، لكن لا يعلم أيهما كان لهذا وأيهما كان لذاك، هذا عن الاشتباه والتردد لا يوجب الشركة. فإن الشركة إما تكون عقدية بعقد الشركة مع شروطه ومنها الامتزاج مثلا، وإما أن تكون قهرية، وذاك فيما إذا اختلط مالان بنحو بحيث صار مالا واحدا عرفا لا مالين، كما في خلط الحنطة بالحنطة أو الماء بالسكر ونحو ذلك، وهنا شيء من الأمرين لا يكون موجودا فلا موجب للشركة والانتقال، انتقال الملكية إلى الكسر المشاع بين المالين، بل حاله حال سائر موارد التردد والاشتباه في المالين بين شخصين، من أن يرجع فيه مثلا إلى القرعة كما لعله المشهور. ويقال أن الماتن أيضا في بحث الشريك يأتي بعد بحث المضاربة بعد كتاب المضاربة في العروة، هناك أيضا بأن الشركة القهرية يشترط فيها هذا الأمر، مجرد الاشتباه والتردد يكفي لأن يكون هناك اشتراكا وإشاعة في الملكية وتحول الملكية من التعيين إلى الإشاعة. وقلنا أنه قد استدل له لدعوى الشركة التي تعي في كلمات صاحب الحدائق وغيره، ظاهر الأصحاب ظاهر جميعهم كما في المستمسك. قالوا أنه استدل له برواية السكوني التي تقدمت بالأمس وقد ناقشوا فيها كما تقدمت المناقشات. هذا إجمال ما تقدم بالأمس، وهو حاصل ما انتهى إليه كلمات المعلقين والشراح والفقهاء الذين شرحوا أو علموا المتن، إلا أنه هنا حينئذ قلنا بالأمس بقي تعليقنا على هذا الشرح وعلى هذه الكلمات. هنا توجد ملاحظتان أو تعليقان ينبغي إيرادهما في هذا المقطع من هذه المسألة الأولى في هذا الشق منه، يعني في كلمات الفقهاء وإشكالاتهم على هذا المقطع. التعليق الأول أن هذا التعبير الذي ورد في المتن، ولعله ورد في بعض كلمات الفقهاء الآخرين، قوله ويكون المالك شريكا مع الورثة، هذا التعبير تعبير الاشتراك مع الورثة لا ينبغي أن يستظهر منه أنه يراد به الشركة الحقيقية بمعنى الإشاعة، بل لعل أو يستظهر يمكن أن يستظهر أن يكون مقصودهم من أن المالك يكون شريكا في التركة أو شريكا مع الورثة، يقصد به أن هذا المال التركة حيث يعلم بوجود عين المال المضاربة فيها فيكون بعضه للمالك، فيكون المقصود أنه كالشرك كالشركة لا الشركة الحقيقية، فيكون حينئذ بعض هذا المال ولو مرددا لا مشاعا بعضه ملك للمالك وبعضه الآخر ملك للورثة، يكون المقصود بالاشتراك الذي ذكره الماتن هنا في قبال الغريم الذي لا يكون شريكا مع الورثة في التركة، فإن الغريم إذا كان له شيء على الميت أيضا يكون له حق في التركة، لكن حقه ليس ليس هو مالكا لشيء من العين من عين التركة، لا من الكسر المشاع الذي هو الشركة الإصطلاحية الحقيقية، ولا الجزء معين مبهام مردد أو بين، ولا الملك المردد، فإن الغريم لا يملك من التركة شيئا وإنما يملك في ذمة الميت، وهذا الأمر مملوكه وهو الدين الذي يملكه في ذمة الميت يجعل له حقا في التركة بهذا المقدار، بمقدار أن التركة لا ينتقل لا تنتقل إلى الورثة، بل تبقى مثلا على ملك المالك على ملك الميت إلى أن يدفع منها الدين أو من غيرها، ثم حينئذ تنتقل إلى الورثة، لكن حق ملك الدائن الغريم ملك الإنسان الدائن لا يتحول إلى التركة لا معينا ولا مشاعا ولا مرددا، بخلافه هنا يريدون أن يقولون أن هذا الإنسان سوف يكون هذا المالك لرأس المال سوف يكون مالكا للتركة مالكا لبعض التركة، فهو شريك مع الورثة من حيث تملكه لبعض التركة، وهذا ملكيته معينة في الواقع ليست مشاعة مرددة في الظاهر لا يعلم أن هذا أو ذا. قصد الماتن أيضا يكون هذا ولو بقرينة قوله ويقدم على الغرماء، وإن يقدم على الغرماء إن كان الميت مديونا لوجود عين ماله في التركة، فتمام النظر إلى أن هذا حاله حال الشركة من حيث أن المالك لرأس المال يكون ملكه متعلقا ملكيته بنفس التركة ببعض التركة، وهذا هو الذي يرد ورد في كلمات الآخرين، حيث أن في كلمات الآخرين قبل الماتن ورد أن هذا يكون كالشركة، مثلا في جامع المقاصد في المسالك تعبيراتهم أن هذا يكون كالشركة، لم يقولوا أن هذا شركته كالشركة، جعلوه مثل الشركة لم يجعلوه من مصادق الشركة حقيقة، بل شبهوه بالشركة، فلا يعلم أن مقصود من عبر كلمات هنا أو من عبر خصوصا من عبر بأنه كالشركة أو بمنزلة الشركة أنهم يريدون الاشتراك الاصطلاحي بمعنى أنه يكون ملك المالك كسرا مشاعا، لكي يرد عليه تلك الإشكال، ذاك الإشكال الذي قيل من أن مجرد الاشتباه لا يوجب الإشاعة في الملكية التردد والاشتباه بين مالين متعينين واقعان، لكنهما التبس أمرهما ظاهرا لا تعين لهما من حيث العلم والجهل. هذا لا يكفي أن يكون هناك شركة اصطلاحية لا يعلم أن مقصود الماتين ولا مقصود أولئك الذين عبروا بأنه كالشركة يكون نظرهم إلى هذا المعنى. بل نظرهم إلى معنى، طبعا هذا بحث في نفسه أيضا وجيه أن يقال أن الاشتباه هل يوجب الشركة الاصطلاحية أو لا يوجب، مطلقا لا يوجب، أو إذا كان الشيئان المشتبهان المالان المشتبهان من جنس واحد، كما لو التبس مثلا دينار بدينار درهم بدرهم، أخذ أعطاه إنسان وديعة عنده ثم جعل الآخر أيضا وديعة وأمانة عنده للتشابه بينهما التبس أنه أيهما لهذا وأيهما لذاك، الاشتباه آية هل الاشتباه مطلقا لا يوجب، هل لا يوجب الشركة مطلقا، أو أن الاشتباه يوجب الشركة ولو في الجملة شركة الاصطلاحية بمعنى الإشاعة، حتى تنتقل ملكيتهما من العين إلى الكسر المشاع، فكل منهما يملك أحد أو إلى ما يكون كالكسر المشاع أحد الدرهمين أحد الدينارين، بحيث لا يحتاج فيه إلى القرعة ونحو ذلك. هذا بحث في نفسه وجيه أن يقال أنه يمكن أن يدعى أن العرف في مثل هذه الموارد أيضا يدعي الشركة، إلا أنه ليس هنا مجاله، مجال بحثه في بحث الشركة. هناك قد يدعي مدعين أنه في بعض موارد الاشتباه والالتباس والتردد إذا كان المالان من جنس واحد كان المالان من جنس واحد يؤدي هذا إلى نحو من الشركة في بلا حاجة إلى القرعة ونحو ذلك. وما ذكر في رواية الوداع أيضا لا يكون دليلا على الخلاف كما جاء في الإشكالات، أحد الإشكالات الثلاثة كان هذا، رواية الوداع لا يكون دليلا على الخلاف لأن الاشتباه والتردد في مورد رواية الوداع بعد التلف لا قبل التلف، ويمكن دعوى الفرق بينهما، تارة أولا يلتبس المالات ثم يتلف بعضه، يقال أن هنا يكون التلف حيث أنه في طول الشركة فحينئذ يكون كذلك، يكون بالنسبة يقسم التلف علي التالف عليهما بحسب حصصيهما، وأخرى يكون الاشتباه والتردد الموجب للشركة بعد التلف، أولا تلف أحدهما ثم بعد ذلك لم شك في أن التالف هل كان لهذا أو كان لذاك، هناك لا يكون شركة لأن الشركة بعد التلف لا قبل التلف، والتالف متعين، فيكون حينئذ هذا يمكن أن يكون موجبا للفرق، فلا يمكن أن تكون تلك الرواية ودعي دليلا على عدم حصول الشركة في تمام موارد الاشتباه والتردد حتى لو كان من مثل واحد وجنس واحد. وعلى كل حال نحن في النقطة الأولى التعليق الأول نريد أن نقول أن كلمات الفقهاء ليست ناظرة إلى حصول الشركة الاصطلاحية بمعنى ملك الكسر المشاع، انتقال الملكية من العين إلى الكسر المشاع، لا الماتن يريد هذا المعنى ولا كلمات الآخرين، فإن وما قيل من أنه ظاهر الأصحاب بل ظاهر جميعهم هذا ممنوع، فإن كلمات مثل المتأخرين مثل جامع المقاصد والعلامة والشهيد وارد في تعبيراتهم أنه بمنزلة الشركة وكالشركة لا أنه شركة، وأما تعبيرات القدماء كالشيخ في النهاية والمحقق في الشرائع وابن إدريس في السرائر فتعبيراتهم أصلا لا نظر فيها إلى مسألة الشركة أصلا، وإنما تنظر إلى مسألة أخرى، ويبدو أن بعض الأعلام لم يدققوا في تعبيراتهم، وإلا فتعبيراتهم شيء آخر. ففي النهاية يقول الشيخ قدس سره في آخر كتاب الشركة تعبيره هكذا: ومن كان عنده أموال للناس مضاربة فمات، فإن عين ما عنده أنه لبعضهم كان على ما عين في وصيته، وإن لم يعين كان بينهم بالسوية على ما تقتضيه رؤوس الأموال. هذا التعبير، هذا كلام الشيخ الذي هو أول من طرح هذه المسألة بهذا الشيخ، ثم تبعه الآخرون. يقول: من كان عنده أموال للناس مضاربة. فرض كلام الشيخ في النهاية أن هذا الإنسان العامل كان له مجموعة أموال كلها لآخرين، مأخوذ منها بعنوان مضاربة، لا ينظر إلى التركة أصلا، ينظر إلى الأموال المجتمعة عنده للآخرين. هذا الأمر لأنه عامل يضارب، هذا الأمر أخذها من عدة أشخاص لا من شخص واحد، فهناك رؤوس أموال لمالكين متعددين. ومن كان عنده أموال للناس مضاربة، حين موت يأتون ليأخذوا أموالهم، فلا يدرى أنه هذا لهذا أو لذاك. ربما بعض هذه الأموال إذا بيعت فيها ربح، ربما بعضها ليس فيها ربح أو فيها خسران. حينئذ هنا يقول: إن عين قال هذا المال في وصية لفلان، رأس ما مأخوذ من رأس مال فلان، فلو كان فيه ربح كله لفلان مثلا بحسب حصته والباقي للميت، إن عين ما عنده أنه لبعضهم، تمام النظر إلى رؤوس مالكي رؤوس الأموال، أنه لبعضهم كان ما عين في وصي كان على ما عين في وصيته، وإن لم يعين، الآن هؤلاء المالكين ماذا يصنعون؟ كيف يكون وضعهم وكيف يكون ربحهم؟ لأنه قد يكون في بعض الأموال ربح وفي بعض الأموال ليس ربح أو خسران. يقول: إذا لم يعين كان بينهم بالسوية على ما تقتضيه رؤوس أموالهم حسب رأس المال، قد أخذ من هذا 100 دينار مثلا ومن ذاك 200 دينار، فالأموال تباع مثلا أو نفس أعيانها توزع بينهم بهذا النحو، فلا يكون ما فيه الربح لبعضهم وما فيه الخسران أو ليس فيه الربح لبعضهم معينا، إذ لا موجب لهذا، بل يقسم عليهم بسوية. مدركه الرواية في الواقع، لأن هذا هو نص تلك الرواية التي سوف نقرأها، وهو التعليق الثاني قرأناها فيما سبق. إذن فتمام نظر الشيخ الطوسي واستفادته تمام استفادته من الرواية النظر إلى أنه هل يكون هذا المال حينما يكون مختلطا، لا نعلم أنه أي قسم منه لأي من المالكين، وقد يكون لبعضهم ربح وقد لا يكون ربح لبعض الأموال، لبعضها في بعضها خسران. يقول: هنا إذا كان هناك تعيين فيتعين، وإلا فيقسم بالسوية. هذا الحكم الذي يبينه، وهذا النظر فيه مسألة الربح والخسران، ليس النظر في مسألة الشرك في العين وعدم الشركة، تلك أصلا غير منظور إليها في كلام الشيخ ابتداء، لكي يدعى الإجماع من قبل الفقهاء أو أن جميعهم ظاهر كلامهم الشركة بهذا المعنى. نعم هذا يستلزم شيئا، يستلزم نحوا من الشركة في هذا المال، إلا أن هذا الاستلزام سوف يأتي، الاشتراك بين المالكين لا بين المالك والتركة والورثة، الاشتراك بين المالكين، إلا أن هذا أيضا هذا الاستلزام سوف يأتي أنه لا يمكن استفادته في خصوص المقام من هذه الفتوى ولا من الرواية. هذا تعبير الشيخ الطوسي. وأما في الشرائع فالوارد في الشرائع هكذا: 16 إذا مات وفي يده أموال مضاربة، أيضا نفس التعبير أموال، تعبير الشيخ الطوسي. إذن فيفترض أن هناك عدة مضاربين، فإن علم مال أحدهم، فرض أنه أيضا هم متعددون أحدهم، فإذن فالمالكون متعددون، فإن علم مال أحدهم بعينه كان أحق به يعطى، وإن جهل كانوا أي المالكين فيه سواء، كانوا فيه سواء أيضا نظره هنا كانوا فيه سواء ليس إلى مسألة الشركة، وإن كانت قد تستلزم الشركة كما قلنا وسوف نبين أن هذا الاستلزام غير صحيح، لكن نظره كانوا فيه سواء أي لا يكون بعض المال الذي فيه ربح لبعضهم وبعض المال الذي ليس فيه ربح وفيه خسارة لبعضهم الآخر، بل يوزع عليهم بالسوية حسب حصصهم كما شرحه الشراح، كانوا فيه سواء أي حسب حصصهم، يعني نفس تعبير الشيخ الطوسي على ما تقتضيه رؤوس الأموال رؤوس أموالهم. فإن جهل كونه مضاربة قضي به ميراثا، هذا خب لا يعلم أصلا هذا المال مضاربة أو لا. وفي السرائر أيضا التعبير واضح في النظر إلى هذه الحيثية، يقول وقد روي أن من كان عنده أموال، أصلا ابتداء يجعل هذا هو المروي فكأنه يستفيد من الرواية ابتداء عبارة الشيخ الطوسي، كما هو كذلك فإن عبائر النهاية عبارة أخرى عن متون الروايات في الواقع. وقد روي أن من كان عنده أموال للناس مضاربة فمات، فإن عين ما عنده أنه لبعضهم كان على ما عين في وصيته، نفس تعبير الشيخ الطوسي على ما عين في وصيته، فإن لم يعين كان بينهم بالسوية على ما تقتضيه رؤوس الأموال، نفس تعبير الشيخ الطوسي أضافه وقد روي، مما يعني أن هذا المتن للشيخ الطوسي في النهاية، لأن هو هذا العبارة هو المتن النهاية كما سوف يقول، هو نص الرواية يعني هو مطابق مع مضمون رواية السكوني. ثم يقول أورد ذلك شيخنا في نهايته، ومتن السرائر كانوا ناظر إلى النهاية، أورد ذلك شيخنا في نهايته، وهذا إذا حقق أو تحقق وقامت البينة برؤوس الأموال، كان هناك بينة على أن هذا رؤوس الأموال مال الغير ليس من التركة، أو تصادق أصحاب الأموال والورثة اتفقا، وقال الورثة قال أيضا وإلا لو كان هناك، يريد أن يقول أن هذا الحكم مبني على أن يكون هذا المال خارجا عن التركة غاتر أم لعديدين من رؤوس الأموال، إما بالبينة أو بإقرار الورثة تصادق عليه أصحاب الأموال والورثة بأن هذا المال ليس من التركة، وكان في المال ربحون، وكانت الأموال مختلطة غير متميز مال كل واحد من غيره، فإن حتى نرى أن الربح لأيهما والخسران على أيهما أو عدم الربح في أي المالين، فإن كان خسرانون وكان الخلط بغير إذن أرباب الأموال فإن الخسران على الخالط لأنه فرط في الخلط. يقول أن هذه الرواية أيضا نعمل فيها في غير مورد التفريط من قبل المالك في خلط الأموال التي بعضها فيها ربح وبعضها ليس فيها ربح، وإلا سوف يتحمل هو الخسران. فهذا تحرير الرواية المذكورة. إذن فواضح أن النظر لمثل الشيخ والشيخ في النهاية والمحقق في الشرائع حينما قالوا من كان إذا مات وفي يده أموال مضاربة فإن علم مال أحدهم بعينه كان أحق به، وإن جهل كانوا فيه سواء على مقتضى السوية على ما تقتضيه رؤوس الأموال، النظر فيه ليس إلى مسألة حصول الشركة بالالتباس بين الورثة والمالك، بل النظر إلى أن هذه الأموال إذا كانت لعديدين ولملاك عدي مالكين عدي متعددين، وبعضها قد يكون فيها ربح حينما يباع، بعضها ليس فيها ربح أو فيها خسران إذا يباع، حينئذ إذا عين أن هذا مشترى برأس مال زيد فيكون حينئذ متعينا له، وإلا فإذا لم يكن تعين في وصيتين مقتضى القاعدة التسوية بينهم بحسب رؤوس أموالهم. وهذا في الواقع هو إفتاؤهم بمضمون تلك الرواية، رواية السكوني التي قرأناها بالأمس والتي دلت على أنه في رجل عن الإمام الصادق عن أبيه عن أبائه عن علي عليهم السلام، في رجل مات وعنده مال مضاربة أو مال مضاربة، فإن سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكره فهو أسوة الغرماء. كأنهم فهموا من هذه الرواية هذا المعنى. وهذه هي النقطة الثانية، أنه فالنقطة الأولى أو التعليق الأول أن المقصود بالشركة في كلمات من عبر كالسيد الماتن لا يعلم أن مقصوده الشركة بمعنى الإشاعة، بل تمام نظره أن هذا يكون كالشركة من حيث أن المالك يملك بعض عين التركة، وهذا البعض مردد مجمل. ما هو حكمه؟ هل يتحول إلى ينقلب إلى الملكية المشاعة والكسر المشاع؟ هذا بعد حسب ما سوف يختار في كتاب الشركة. إن اختير هناك مطلقا عدم الانتقال إلى الكسر المشاع في موارد الإجمال، هنا إذن يقال أنه لا شركة إصطلاحية، لكن ليس غريما بل يملك البعض العين، بعض المردد ظاهرا والمجهول ظاهرا لكن المتعين واقعا، لكن يملك البعض، فيكون مقدما على الغرماء، لا يكون حاله حال الغريب، لأنه يملك من العين، عين التركة تكون له كما قلنا وشرحنا بالأمس. وإذا قلنا بأنه في بعض موارد الاشتباه في الجملة قد يكون شركة في ذاك البحر، يختار هنا أيضا تصبح تنتقل الملكية إلى الإشاعة مثلا أو إلى نحو آخر من أنحاء الشركة، فإن الشركة بين المالين يتصور بأنحاء أخرى غير الإشاعة أيضا كالكلي في المعين، كل منهما يملك مثلا بعضا بعنوان إجمالي كلي، وهذا بحث لابد أن نؤجله إلى كتاب الشركة. هذا التعليق الأول. وما قيل من أن ظاهر تعبيرات الفقهاء بل جميعهم حصول الشركة لو أريد الشركة الإصطلاحية ممنوع. نعم، ما هو تعبير الشيخ في النهاية والمحقق في الشرايع، بل حتى المتأخرين، في المتأخرين التعبير بأنه كالشركة، في المتقدمين النظر فيه تماما إلى مسألة المالكين المتعددين في كلامهم، وأنه لو كان هناك رأس مال لمتعددين بعضه قد يكون فيه ربح بعضه لا يكون فيه ربح، هذا يقسم بينهم بالسوية إذا بحسب رؤوس الأموال إذا لم يكن هنالك تعيين من المالك من العامل الميت في وصيته. وهذه مسألة أخرى غير مربوطة بالشركة. نعم، قد يقال هذا يستلزم الشركة بين المالكين لالتباس أموالهم، يوجب الشركة في العين مثلا، وإن كان هم لم يعبروا بالشركة قالوا يقسم عليهم بالتسويع نظرهم إلى الربح، أن الربح بينهم بالسوية. لكن قد يقول شخص أن هذا لازمه أنه مثلا إذن أصبح هذا المال المشتبه الذي هو بعضه لهذا وبعضه لذاك المالك وبعضه للمالك الثالث بين الناس، بعد هذا اشتباه الاشتباه والتردد يؤدي إلى أن يكون مشاعا ومشتركا، وإن لم يصرحوا بالإشاعة بعضهم جعله كالشركة بمنزلة الشركة. قد يقال أن هذا يستلزم لو لم يكن مشاعا كيف يقسم بينهم بالسوية، إذن هذا يؤدي إلى أن يكون هنا إشاعة بينهم في هذه الأموال. وإلا أن هذا الاستلزام سوف يأتي أنه في النقطة الثانية غير تام، لا يمكن أن يستفاد هذه الاستفادة من تعبيراتهم، فإنه على ما سوف يأتي في التعليق الثاني نظر الرواية ونظر فتاوى القدماء الذي هو عبارة أخرى عن مضمون الرواية إلى مسألة أخرى في الواقع غير مسألة الشركة وعدم الشركة. وهذا هو التعليق الثاني، والتعليق الثاني عبارة عن فهم رواية السكوني التي تمت سندان، وما هو مدلولها؟ هل مدلولها حصول الشركة؟ مدلولها مطلب آخر، هذا الذي ذكره بعض الأعلام التفسيران اللذان ذكرهما للرواية، أو أن مدلولها شيء آخر. وسوف يأتي إن شاء الله هذه النقطة الثانية.